بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الثاني.
فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نقرأ فيها هذه الرسالة المباركة المسماة بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، والتي ألفها الشيخ الإمام العالم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. وقد مضى معنا في المجلس الأول، مضى في القاعدة الأولى والثانية والثالثة، أما الأولى هي متعلقة بكيفية تلقي التفسير، والثانية متعلقة بتلكم القاعدة التي تنص على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ثم أخذنا القاعدة الثالثة وتوقفنا عندها، وهي التي تنص على أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. واليوم نأخذ القاعدة الرابعة بإذن الله جل وعلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام دلت على العموم.
نعم، هذه هي القاعدة الرابعة، وكما يظهر لنا أن هذه القاعدة متعلقة بالمبحث أو بالقاعدة التي قبل هذه، بل بالقاعدة الثانية كذلك. وهذه القواعد كلها متعلقة بمباحث العموم، بمباحث العموم، فإن من أهم المهمات أن يتنبه القارئ والمتفقه والناظر في كتاب الله جل وعلا لألفاظ العموم والخصوص، حتى يكون الأمر عنده واضحا لا إشكال فيه. هنا القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة، سواء كانت هذه النكرة اسم أو فعل، سواء كانت اسما أو فعلا، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، دلت على العموم. كذلك مما يزاد هنا، مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، مما هو متعلق بالنكرة، أنها إذا جاءت في سياق الامتنان، إذا جاءت في سياق الامتنان نكرة جاءت في سياق الامتنان، أو دل السياق على العموم، يعني هذه النكرة لا تقع لا في سياق نفي ولا نهي ولا شرط ولا استفهام، بل تأتي في سياق الإثبات. الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة. رجل نكرة في سياق ماذا؟ الإسلام. جاء رجل من أقصى المدينة، هذه النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات الأصل أنها تفيد الإطلاق للعموم. النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات الأصل أنها تفيد الإطلاق للعموم. متى تفيد العموم؟ إذا جاءت في سياق الامتناع. يقول ربنا جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قوله جل وعلا ماء هذه نكرة جاءت في سياق الامتناع، فتعم كل ماء ينزل من السماء، تعم كل ماء ينزل من السماء، فإن صفته الطهورية. قلنا أن النكرة في سياق الإثبات الأصل أنها تفيد الإطلاق للعموم، إلا إذا جاء في سياق الامتنان أو دل السياق عليه. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس هنا نكرة، هل المراد بهذه النفس نفس معينة أم أنها تعم كل نفس؟ تعم كل نفس. دل السياق هنا على أن هذه النكرة نفس، وإن كانت قد جاءت في سياق الإثبات إلا أنها تدل على العموم بحسب السياق. كذلك قالوا إذا جاءت السياق ما يدل على العموم، كان يأتي لفظة كل فإنها من سياق العموم، كل نفس كما في قوله تعالى: كل نفس دائقة الموت. كل نفس دائقة الموت. نفسنا نكر في سياق الإثبات، لكن ما الذي جعلنا نقول أنها عامة؟ لفظة كل. نعم. الإطلاق والعموم العام يقولون عمومه شمولي، بمعنى يستغرق جميع أفراده، وأما المطلق فعمومه بدل. فهو يدل على عين واحدة ولا يستغرق جميع أفراده. نعم.
كقوله تعالى: واعبد.
انظروا إلى هذه الأمثلة التي يذكرها الشيخ تحت هذه القاعدة. قال كقوله تعالى: نعم،
واعبد الله ولا تشرك به شيئا.
نعم. أين النكرة هنا؟ شيئا. النكرة هنا شيئا. تأمل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا جاءت النكرة شيئا في سياق النهي، لا تشركوا به شيئا. نكرة في سياق النهي تعم كل شيء، صغير كبير. نعم.
فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا مشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا.
أين النكرة؟ أنداد في سياق النهي. فلا تجعلوا لله أندادا، ينهى هنا ربنا جل وعلا أن نجعله الند. نعم. هذا كله يدل على العموم، لا نجعل لله ند أي ند. نعم.
وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
نعم.
يعم كل نفس. وأنه لا تملك شيئا من الأشياء.
نعم، هنا النكرة أي شيئا، وقبلها نفس، هنا نكرتان نفس وشيئا، جاءت في سياق ماذا؟ ها؟ النفي، جاءت في سياق النفي. انظر، قال وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال الشيء أولا يعم كل نفس، ثانيا وأنه لا تملك شيئا من الأشياء. فالنكرة الأولى نفس، والنكرة الثانية شيء، جاءتا في سياق النفي. فكل نفس يوم لا تملك نفس، كل نفس لا تملك لنفس شيئا، أي شيء ولو كان شيئا قليلا في ذلك اليوم لا تملك. نعم،
لا إيصال المنافع ولا دفع المضار.
نعم،
وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
نعم، أين 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 النكرة؟ ضر، النكرة ضر، جاءت في سياق
الشر.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم،
فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق
من الأسباب والأدوية
جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره.
نعم، أحسن. خير نكرة، ها؟ لا لا لا، نفس إن يردك بخير فلا كاشف فلا رد لفضله. نعم، لا لا، في سياق الشر، في سياق الشر. خير كذلك في نفس الآية، خير نكرة في سياق الشر، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. نعم،
وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله؟
الأولى هنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. أين النكرة؟
رحمة،
جاءت في سياق، أحسنت، قلت النفي، جاءت في سياق النفي. انظر، ما يفتح الله للناس من رحمة، وفي الآية الأخرى أين النكرة؟
نعمة،
نعمة، وما بكم من نعمة فمن. نعم، تشمل جميع النعم.
وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وإذا دخلت
أين النكرة؟ خالق، جاء في سياق الاستفهام، فلا تظن قوله خالق أنه خالق واحد. لو دعيتم ما ادعيتم، لو ادعيتم ما ادعيت من وجود هؤلاء الخالقين. يقول ربنا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. نعم،
وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين، وقوله ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع،
كما يفيد ذلك اسم الجمع. الآن هذه القاعدة لا زال الشيخ يتحدث عن العموم، يقول أنت تقرأ في القرآن إذا جاءك مفرد مضاف، جاءك مفرد مضاف فإن هذا يفيد العموم، أو نعم كما يفيد ذلك اسم الجمع. اسم الجمع واضح، اسم الجمع واضح من إفادته العموم، يقول لك كذلك المفرد بشرط أن يكون مضافا. فإذا وجدت مفردا ووجدته مضافا فإنه يعم كاسم الجمع، سوف يأتي بالأمثلة.
فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات.
نعم، هنا في المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا الآن لا تظن أن المحرم فقط هي الأم التي خرجت من بطنها، وإنما وإن علم، وإنما يحرم عليك كل أم انتسبت إليها وإن علم. قال وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات. نعم.
فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
الآن أمهاتكم مفرد ولا جمع؟ جمع. والشيخ الآن يقول ماذا لما ذكر القاعدة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، يقول فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هذا اسم جمع، هذا اسم جمع يشمل الأم وإن علت، يشمل الأم وإن علت. يقول الشيخ فكذلك الآن يريد الآن يأتي بالأمثلة التي تدل على المفرد المضاف. قال فكذلك قوله تعالى
وأما بنعمة ربك فحدث.
انظر هنا نعمة أسندت إلى من؟ إلى الرب جل وعلا، أضيفت إلى الرب، نعمة ربك. نعم. قال
فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية.
نعم، النعم نعمتان، نعم من حيث العموم والجملة قسمان، نعم دينية ونعم دنيوية. والنعم الدينية أعظم وأجل من النعم الدنيوية، ويجري هذا من عظيم فضل الله جل وعلا وعظيم كرمه ومنته على هذه الأمة أن أتم عليها النعمة الدينية. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله جل وعلا علينا هذه النعمة الدينية بهذا الدين العظيم وبإرسال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل له هذا الدين، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أي مفرد؟ أنا قلت جمع. أي مفرد مضاف؟ هو هذا مفرد مضاف. هذا.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساب.
الصلوات كلها.
فإنها تعم الصلوات كلها
والأنساك كلها.
والأنساك كلها.
وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. نعم، هنا أضيفت إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي تعم كل صلاة وتعم كل نسك، كل نسك وتعم جميع هذه الحياة وجميع ذلكم الممات. فهنا المفرد صلاة ونسك وحياة وممات أضيفت فتعم. نعم، إلى الشخص. نعم.
وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا.
ولذي هذا هنا يعني لطيفة يذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله، قال لو أن رجل عنده عدة نساء فقال امرأتي طالق ولم يحدد واحدة بعينه ولم يقصد واحدة بعينه فإن جميع النساء لأن هذا مفرد مضاف نعم.
وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء
هنا انظر قال وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيها قولان للعلماء، فيها قولان للعلماء. مقام مفرد، مفرد مضاف إلى إبراهيم. يقول الشيخ على أحد القولين، القول الأول القول المشهور المعروف مقام إبراهيم هذا الذي نعرفه جميعا. القول الآخر وهو الذي أراده الشيخ هنا قال أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا أو اتخذوه معبدا.
وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فأمره الله أن يقتدي بجميع.
قال وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. أين المفرد؟ ملة أضيفت إلى إبراهيم. قال وهذا شامل بكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. نعم، فأمره
الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى.
تأمل هنا هذه اللحظة العظيمة، وإن كان الأمر في أصله حق لأنهم مصطفون اصطفاهم رب العزة والجلال شرع لنا أن نتأسى بهم، لكن انظر هنا ربنا جل وعلا في هذه الآية أولا أشار إليه باسم الإشارة للبعيد دلالة على علو المنزل وعظيم المكان ورفعة الدرج، كأنك تقول أولئك الذين هدى الله أثبت لهم رب العزة والجلال الهداية منهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم، ما قال فبهم بذواتهم، ما قال ربنا جل وعلا بذواتهم الاهتداء يكون، وإن كان هذا حق، لكن هنا ربنا جل وعلا يوضح لنا ذلك المنهج العظيم أننا نتعلق بالهدي المأخوذ من الكتاب والسنة ولا نتعلق ابتداء بالرجال، وإنما نتعلق بالهدي المنقول عنهم مما جاء في كتاب الله جل وعلا وجاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا ما قال أولئك الذين هدى الله فبهم اهتدوا، وإنما قال ماذا؟ فبهداهم قال فبهداهم تقتدي. يقول الشيخ فأمرهم أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية
أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
نعم، هذه من مباحث علم أصول الفقه، يتكلمون عندما يتكلمون عنها في مبحث الأدلة، والأدلة قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ولا عبرة هنا بخلاف من قال في القياس الصحيح. وهناك أدلة مختلف فيها، هناك أدلة مختلف فيها كالاستحسان وقول الصحابي والمصالح المرسلة. هنا من الأدلة المختلف فيها شرع من قبله. شرع من قبله هل هو شرع لنا أم جاهل؟ الصواب ما ذكره الشيخ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في ما لم يرد شرعنا بخلافه، ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولأجل هذا عند التسليم جدلا، عند التسليم جدلا بصحة الاستدلال بقوله جل وعلا في سورة الكهف،
قال الذي اتخذوا علامين الذين انقلبوا على اتخذن عليه
مسجدا. ايش الآية من أولها؟ لنتخذن عليهم مسجدا. هذا يستدل بها الكوريون، لنتخذن عليهم مسجدا يستدل بها القبوريون على مشروعية بناء المساجد على القبور. طبعا أولا الشرع لم يؤيدهم على هذا، هذا هم أرادوه ولم يأتي الشرع بتأييدهم عليه، لكن لو سلمنا جدلا لأن هذا كان جائزا، لو سلمنا جدلا باب التنزل الجدلي فإننا نقول إن شرعنا قد نهى عن هذا، إن شرعنا قد نهى عن هذا، فيرد عليه الجهتين. الجهة الأولى أن لا نؤيد ولا نقر أن هذا كان مشروعا في من كان قبلنا من الأمم، لأن هذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. وجميع الأنبياء والرسل قد أوصدوا هذا الباب وأغلقوه تماما، وهؤلاء أرادوا أمرا، ولا يعني بمجرد إرادتهم لهذا الأمر أنه مشروع، بل النصوص قاضية على المنع منه حتى في تلك الشرائع السابقة. فإن لم يسلم لك المخالف بهذا مثلا وكان محل رد وأخذ وعطى بينك وبينه، نقول له شرع من قبل ليس بشرع له، إذا خالف شرعه، والنصوص قاضية بالمنع من هذا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء اللعن، وهذا يدل على أن الأمر من الكبائر والعياذ بالله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه، وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وترك اعتقادا وانقيادا.
نعم يعني في قول أين المفرد؟ صراط، أضيف صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، أضاف الصراط المستقيم، أضاف الصراط لنفسه جل وعلا، قال لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، قال لكونهم هم السالكون له، فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. نعم.
وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية.
نعم، هنا عبادة مفرد أضيفا إلى الرب جل وعلا، فعمت جميع العبادات قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي عبادة؟ الموحد لا يشرك بعبادة ربه أحدا مطلقا. طبعا هنا العموم فيه من جهتين، هنا مفرد مضاف وكذلك أحد جاء في سياق ها النهي ولا يشرك ها ولا يشرك ولا قال جل وعلا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. نعم قال يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة والعبادات الاعتقادية والعملية. نعم
كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. وقوله
نعم قال كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده هناك بعبادة ربه مفرد مضاف. وقلنا أن في الآية عمومان، الأول المفرد المضاف فيعم جميع العبادات وجميع ما يتعبد به الإنسان بربه جل وعلا. العموم الثاني في قوله أحدا جاء في سياق النهي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال هنا كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. الله عز وجل وصف عبده أو وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وهي كم مقام؟
ثلاث.
المقام الأول مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. المقام الثاني مقام
الدعوة من الشيخ أنه لما قام عبد الله
أحسنت مقام الدعوة إلى الله أنه لما قام عبد الله يدعو وصفه بالعبودية وهنا مفرد مضاف عبد الله وهنا في مقام تنزيل القرآن أنه أنزله عليه قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده الأول مقام الإنزال ويدخل فيه هنا في هذه الآية التحدي. الثالثة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده مقام الإنزال كالآية التي قبلها لكن الآية التي قبلها زيادة على مسألة الإنزال ماذا؟ التحدي. هذه يقول الشيخ يدل على أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام هو سبحان الذي أسرى الأول. يقول الشيخ يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. نعم
وقوله أليس الله بكاف عبده فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه.
نعم.
وقوله
وما كم عموم في الآية؟ عمومان، الأول كافٍ والثانية عبده. كافٍ نكرة في سياق أليس الله بكافٍ عبده، الله عز وجل يكفي عبده باستفهام. نعم، الله جل وعلا يكفي عبده الكفاية التامة. والنكرة الثانية عذرة، والعموم الثاني المفرد المضاف، المفرد المضاف. نعم.
وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير.
أمرنا، أمرنا مفرد مضاف، قولنا مفرد، مفرد مضاف، مفرد مضاف. نعم.
القاعدة السادسة في
إذا دخلت على الألف واللام، إذا دخلت على الأوصاف هو اسم جنس، الأوصاف مثل ما مضر إن المسلمين والمسلمات، كذلك الحمد معايا دخلت على وصف فتشمل جميع جميع المحال، واسم الجنس مثل إن الإنسان لفي خسر. نعم.
في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.
الآن هذه القاعدة السادسة يذكرها الشيخ رحمه الله في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، يقول يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قد مضى معنا قديما في بعض دروس التوحيد والعقيدة أن القرآن كله توحيد، أن القرآن كله توحيد، أن القرآن كله توحيد، فهو إما أمر بإفراد الله بالعبادة، وإما نهي عن الشرك عن ضد ذلك، وإما بيان حقوق التوحيد وواجباته، وكذلك إما بيان ما أعده الله جل وعلا لأهله وما أعده لمن خالفه وانحرفه عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد. هناك كلام قرأناه في بعض لقاءاتنا، كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يراجع فإنه نفيس. نعم.
ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه.
نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. نعم.
وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
تأمل هنا، جاء هذا تقريره في كتاب الله جل وعلا وإيضاحه وبيانه، لأنها هي المسألة الكبرى والقضية العظمى التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجل هذا اتفقت كلمة جميع الأنبياء والرسل في هذا الأمر وفي هذا الباب، قاموا جميعا دعاة إلى التوحيد، آمرين بالمعروف وهو التوحيد، وناهين عن المنكر وهو الشرك. أعظم المعروف التوحيد، وأعظم المنكر الشرك. يقول الشيخ: وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدل بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل. قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الآية في أولها ماذا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل. انظر، هذا أمر أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وإلى من قبله من إخوانه من الأنبياء والرسل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم وحاش الأنبياء والرسل أن يقعوا في هذا الأمر، لكن هذا فيه ماذا؟ فيه بيان خطورة هذا الأمر، وأنه لو وقع فيه من وقع فإن الله لا يغفره، وأنه يحبط العمل والعياذ بالله ما لم يأتي الإنسان بتوبة صادقة، بتوبة نصوح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو الخسران العظيم، هذا هو الخسران العظيم عندما يحبط العمل والعياذ بالله، فتذهب جميع حسناتك بسبب هذه السيئة والتي هي أعظم السيئات عن الشرك، وهي أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولأجل هذا حصل ذلك الخسران الكبير: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لما قال: ولتكونن من الخاسرين. ما هي الخسارة؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليس لك نصير يا عبد الله، ليس لك شفيع في ذلكم المقام. نعم.
ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق.
هذا توحيد الربوبية لم ينكره أحد، لم ينكره أحد، أقروا بالخالق جل وعلا وأنه لا خالق غيره تبارك وتعالى. هذا أمر كان مغروسا في فطرهم، هذا الأمر كان مغروسا، كان مغروزا في فطرهم، وهم مقرون به، لكن الخلل وقع عندهم في توحيد الإلهية لا في توحيد الربوبية. فكان من طريقة القرآن تقرير وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة من خلال تقرير توحيد الربوبية، ولأجل هذا تجدون هذا في القرآن الكثير: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، انظر الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تفلحون. كان سائل يسأل: لماذا نعبد الله بالعبادة؟ لماذا نعبد الله وحده؟ قال جل وعلا: الذي خلق والذين من قبلكم. فما دام أنكم مقرون بأن الخالق هو الله جل وعلا ولا خالق غيره فالواجب عليكم حين ذاك إفراده بالعبادة. وقد كانوا يفعلون هذا المشركون الأوائل، كانوا يفعلون هذا أي أنهم يفردون الله بالعبادة. متى؟ عند الشدة. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر شدهم يشدهم. وهذا هو الفرق كما يقوله أهل العلم. هناك عدة فروق بين أولئك المشركين الأوائل وبين المتأخرين منهم. المشركون الأوائل يشركون في الرخاء لا في الضراء، عند وجود البأس وعند وجود الشدة والخوف تجدهم ماذا يخلصون للرب جل وعلا. أما المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة والعياذ بالله. أما الأولون فيشركون في الرخاء والشدة. ومن الفوارق بين الأولين والمتأخرين كذلك في هذا الباب ماذا؟ من الفوارق بين المشركين الأوائل والمتأخرين قلنا الأول أن الأولين يشركون في الرخاء دون الشدة، والمتأخرون يشركون في الشدة والرخاء، والآخر أحسن المشركون الأوائل عرفوا معنى لا إله. أما المتأخرون فمعنى لا إله إلا الله عندهم ماذا؟ توحيد القبول القادر على الاختراع، لا خالق إلا الله ولا رازق. أما الأوائل فالأمر عندهم كان واضح، ولأجل هذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء مشاهد. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وأنهم يتركون هذه المعبودات كلها ويتوجهون إلى الرب جل وعلا. أما المتأخرون فمعنى كلمة التوحيد عندهم لا تخرج عن توحيدهم، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، إلى غير ذلك، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله. نعم.
وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق.
هذا كله من صور الدعوة إلى التوحيد في القرآن لما قال فيما مضى مضى معنا بيانه وإضاحه، قال ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. وتارة
يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك
وتارة يقرر هذا بذكر
محاسن التوحيد.
نعم. وأنه الدين الوحيد
الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد.
عندكم كلكم ونقلة الصواب ونقلة، لأن الشرع هو النقل. معذرة شرعا وعقلا. نعم. وعقلا هو الصواب، النسخة التي بين يدي عقلا، والصواب عذرة النسخة التي بين يدي نقلا، والنقل هو الشرع، النقل هو الشرع. و... وإنما المراد هنا أن هذا دل عليه الدليل الشرعي، ودل عليه الدليل العقلي، ودلت عليه الفطرة السوية. نعم.
ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابهم بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج، وتارة يدعو إليه بذكر
هنا كله يريد أن يقرر طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، في تقرير التوحيد ونفي ضده. هنا قال وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعلم جميعا أن هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين الحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى قول لقمان في قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا يقول الشيخ وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في الدنيا والآخرة. نعم. والحياة الطيبة في الدور الثلاث،
والحياة الطيبة في الدور الثلاث وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها.
نعم. هذا قال تارة يدعو إلى التوحيد، يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، دار الدنيا، البرزخ، الآخرة، الدور ثلاث، ولكل دار من هذه الدور أحكام تخص، لكل دار من هذه الدور أحكام تخص. ونقف فيها مع النص المنقول في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من تلكم الأقيسة الفاسدة، فإن هذا الباب أعني باب القياس الفاسد أدخل أناسا في الشرك والعياذ بالله، فقاسوا الحياة البرزخية على الحياة الدنيا، وقاسوا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا. والأمر ليس أمرا واحدا حتى في الحياة الدنيا، فجاءوا عند قوله جل وعلا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قالوا، وهذه هي من أكبر ما عند القوم، مما يستدلون به على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته يأتون إلى قبره، وحتى في الآخر. والرد عليهم أولا أن القياس مغلق في الأمور الغيبية، أمور الغيب لا نعلم ما فيها إلا بالنص من كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نفهمها كما فهمها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك حال حياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام. كيف فهمنا هذا؟ فهمنا هذا من فهم السلف الصحابة الكرام، هل كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ ما كان يأتي أحد منهم عند قبره، ويطلب المغفرة، لأنهم علموا أن هذا إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا يقول عمر رضي الله عنه: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبيه، لكن لما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون عند قبره. وإنما كانوا يتوسلون بمن؟ بعبده العباس. والمراد هنا ماذا؟ ليس التوسل بذاته، وإنما بدعائه. ولذلك هذا قاله عمر رضي الله عنه: قم يا عباس فادعو الله لك. ولأجل هذا ربطنا بهذه النصوص ضبطا صحيحا يجعل الواحد منا في قوة وفي ثبات عندما يقف أمام أولئك المشركين الضالين المنحرفين. نعم. وبالجملة نعم، قالوا ما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة
فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم.
نعم، هذا كله أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. وكما قد قلنا فيما ذكرناه عن العلامة ابن القيم أن القرآن كله في التوحيد، ما من آية من آياته إلا وهي في توحيد الله جل وعلا. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر. جزاك الله خير. وهذا حق. نعم، نقل كاذب أو قياس فاسد. نعم. لكنه قصص الحق، ما في القرآن قصص الحق، وليس يعني ليس المحظور بذكر القصة، هذه طريقة القرآن، بل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقص على أصحابه شيئا مما وقع في الأمم قبله، لكن المحظور أولا بأن تكون هي العدة ويعطل النص الشرعي، ثانيا أن يؤتى بالقصص المختلق الكاذب، وإلا فالقرآن يعني منه قصص والله أعلم. وكثيرا ما قص الله جل وعلا علينا من خبر الأولين وأخبرنا أن فيه عبرة نعتبر، فهي يعني من الأمور التي يحرص عليها الداعي إلى الله جل وعلا، لكن أولا لا تكون هي الأصل، لم يكن القرآن كله قصص، ثانيا ما يكون قصصا محسوسا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.